بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وتحرم المعتدة من الغير، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال رحمه الله في سياق ذكر المحرمات إلى أمد، وذكرنا في المجلس الماضي أن الموانع التي تمنع منعا مؤقتا من النكاح التي أشار إليها المصنف رحمه الله تسعة. تقدم منها مانع الجمع ومانع العدد، وهذا هو المانع الثالث، مانع العدة. قال: وتحرم المعتدة، وهذا بإجماع العلماء للآية التي ذكرها المصنف رحمه الشارح رحمه الله. بل إن المعتدة يحرم تحرم خطبتها كما تقدم في مقدمات النكاح، يحرم التصريح بخطبتها إن كانت بائنا، ويحرم التصريح والتعريض إن كانت رجعية لأنها زوجة. وقوله الشارح رحمه الله من الغير، هذا قيد، ومفهومه أن المعتدة منه لا تحرم عليه، وهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كانت معتدة عدة رجعية فإنها لا تحرم عليه، فإنها لا زالت زوجة، له الرجعة عليها ولو بغير رضاها. وإن كانت معتدة منه عدة طلاق بائن فإن المنع هنا ليس لأجل العدة، وإنما لأجل الطلاق البات، وسيأتي مانع الطلاق. وقوله وتحرم المعتدة يستوي فيه جميع أنواع العدد، سواء اعتدت بالحيض أو بالأشهر أو بالحمل، حتى تنقضي عدتها. وقوله عز وجل حتى يبلغ الكتاب، هذا دليل على أن العدة فرض ولازمة. وأولى من المعتدة المحصنة المتزوجة، وهذا هو المانع الرابع، لم يذكره المصنف لكن هو أولى بالمنع من العدة. الإحصان أولى بالمنع من العدة، لقوله عز وجل في سياق ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال في الآية التي بعدها والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات. والأصحاب تارة يذكرون هذا المانع بقولهم: ويحرم على المرأة أن تنكح أكثر من رجل. فالمحصنة لا يجوز لأحد أن يخطبها ولا أن يتزوجها، ويستثنى من هذا المسبية، لقوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالحربية إذا سبيت وكانت في نصيب أحد المسلمين فله أن يطأها، لكن بعد الاستبراء. فالسبي يهدم نكاحها الأول من زوجها الكافر، وتحل للمسلم وتصير أمة، لكن لا بد من الاستبراء كما تقدم. فهذا هو المانع الرابع، الإحصان أو مانع الزواج، نعم، أو الزوجية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا المستبرأة من غيره.
المستبرأة في حكم المعتدة، كذلك المستبرأة من غيره لا منه. فالمستبرأة منه يجوز له أن يعود إلى وطئها إن كانت أمة، أو إلى نكاحها إن كانت إن كانت زوجة، والاستبراء يكون للأمة بعد شرائها أو اتهابها أو تملكها، وكذلك يكون في المخالعة، في المخالعة في قول تستبرئ ويتزوجها من أراد نكاحها. كذلك ممن يستبرأ الحرة الزانية، تستبرأ بعد الزنا فتحرم على زوجها إلى أن يستبرئها حتى لا تختلط المياه. كذلك ممن يستبرأ من وطئت بنكاح فاسد أو وطئت بشبهة، والاستبراء هو طلب براءة الرحم، طلب براءة الرحم. وقد يكون في بسبب وطئ مباح، وقد يكون بسبب وطئ محرم. فالمستبرا كالمعتدة، فيمنع نكاحها والعقد عليها ووطئها إلى أن تستبرا. لماذا؟
قال رحمه الله: لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا، فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
نعم. فإن كانت زانية، فيحرم عليه أن يعقد عليها حتى تستبرأ بحيضة أو تضع الحامل إن كانت حاملا. هذا إذا قيل أن له أن ينكحها. إذا تابت الزانية سيأتي هل تحل له بعد التوبة أو لا. نعم. مع أن مالك رحمه الله منع من نكاح المزني بها، وسيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
هذا المانع الخامس، مانع الزنا. تحرم الزانية لمن علم حالها أن يعقد عليها، وأمد هذا التحريم يستمر إلى أن يتحقق شرطان. الشرط الأول أن تتوب وتصدق توبتها، والثاني أن تنقضي العدة. فأما اشتراط التوبة فهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأظنه من المفردات، وقال جمهور الفقهاء لا تشترط، يجوز أن يعقد على الزانية، لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يجمع بين الزانيين، وقاسه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه على من سرق متاعا ثم ابتاع المسروق أي اشتراه. ودليل المذهب قوله عز وجل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهي زانية ما لم تتب، ولأن مرثدا الغنوي أراد نكاح عناق الفاجرة في مكة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ونزلت الآية لأجل ذلك كما عند أبي داود. ولأنها إذا لم تتب ربما ألحقت بفراشه، ألحقت به غير ولده. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين. وحملوا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه استتابها، وقوي قول الجمهور بقوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أنيسا بمفارقة زوجته بعد أن ثبت زناها بالإقرار، لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن امرأة أنيس أقرت ورجمت، أقرت ورجمت. لكن أقوى ما يتمسكون به ويردون به على دليل الحنابلة أنهم لا يمنعون الزاني ولو لم يتم من النكاح، مع أنه جاء في سياق الآية نفسها الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، ومع ذلك اتفقوا على جواز أن ينكح الزاني ولو لم يتب. فدلالة الاقتران إما أن يسوى بينهما في الحكم، أو أن يكون هناك موجب للتفريق، لكن التفريق من جهة المعنى كما هو عليه المذهب قوي، فالمفسدة لا تندري إلا بمنع النكاح، وهي قبل التوبة لا يؤمن جانبها أن تدخل في على نسبه وعلى أولاده من ليس منه. الشرط الثاني أن تنقضي عدتها، ومفهوم قوله حتى تتوب مفهومه أنها إذا تابت حلت للزاني ولغيره، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وروي عن بعض الصحابة كابن مسعود والبراء وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك قبل التوبة أو قبل استبرائها، فيكون كقول الجماهير. وهذه المسألة قلنا قبل قليل ستأتي. قال حتى تتوب وتنقضي عدتها، هذا شرط ثاني. اشتراط انقضاء العدة هو مذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم عند أبي داود: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وقال في امرأة مجح رآها عند باب الفسطاط، يعني حامل، كما في صحيح مسلم في أظنه في سبي أو طاس، أراد مالكها أن يلم بها، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، يعني هذه حامل، وسيغذيه بمائه وينسب له فيورثه وهو لا يحل له إن كان حرا، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. هذا رواه مسلم عن أبي الدرداء. فيشترط في الزانية أن تنقضي عدتها حتى يعقد عليها، وإذا قيل للزاني أن يعقد عليها فلا يكون ذلك إلا بعد انقضاء العدة، وانقضاء العدة قد يكون إلا بعد الاستبراء أو بعد انقضاء عدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل. وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس، إذا زنى بامرأة ألجأوه إلى العقد عليها بحجة الستر ليستر عليها ويستلحق الولد، وهذا خطأ. والأئمة الأربعة يقولون بخلاف هذا، أنه لا يجوز له أن يستلحق ولده من الزنا، ولأنه لا يأمن أن يكون له، فإن الزانية قد تفجر مع غيره، فلا نقطع أنه له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم الفصل في المسألة، فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالزاني ليس له إلا الحجر وهو التراب في وجهه أو الرجم إن كان محصنا، والولد لينسب إلى الفراش إن كان هناك زوج فينسب للزوج، إلا أن ينفيه باللعان، وإن لم يكن زوج نسب لأمه ولد فلانة، وإن ضيعته فأمرها وحسابها على الله عز وجل. فلا يجوز لاستحاق ولد الزنا، وفيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي، لأن بعض طلاب العلم أراد أن يتبنى قول شيخ الإسلام في جواز الاستحاق وعنه مفاسد كبيرة ذكرها بعض الفقهاء في جلسة المجمع وكنت حاضرا مستمعا لا مشاركا. فإن بعض الدول يصعب فيها النكاح, يصعب فيها عقد النكاح ويمنع من زيادة عدد الأولاد. فكان أحد الفقهاء من الهند قال هذا سيفرح به, يفرح به المسلمون هناك, فيكلفه النكاح تكاليف كبيرة جدا, فما عليه إلا أن يزني وهو يريد الولد, يزني ويستلحق الأولاد ويتخلص من عقدة النكاح, فالله المستعان. فمثل هذا لا يشاع, وإن أفتي به في بعض الحالات الخاصة, أما أن يكون قرارا عاما فلا. قال حتى تتوب وتنقضي عدتها, وذكر الدليل. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في البلوغ وهو من أدلة كتاب النكاح في البلوغ حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله, إلا من كان مثله في الفجور. نعم. قال لقوله تعالى,
قال رحمه الله لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك, وتوبتها أن تراود فتمتنع.
هذه توبتها, روي هذا عن عمر رضي الله عنه, ومن أصول الإمام رحمة الله عليه الفتوى بقضاء الصحابة وفتاواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, لكن هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه, وفي هذا القول مفسدة, فإنها قد تراود فتطيع بعد أن عزمت التوبة. فالصواب كما ذكر الموفق رحمه الله أن توبتها كتوبة غيرها, أن تقلع عن الذنب وتعزم على عدم العود إليه وتظهر عليها آثار هذه التوبة. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره.
هذا المانع السادس مانع الطلاق, المطلقة ثلاثا بكلمات أو بكلمة واحدة, كأن يكون أنت طالق ثلاثا, فباتفاق الفقهاء أنها تطلق وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. ومن شرط هذا الزواج أن يكون بنكاح صحيح, بنكاح صحيح, فلا تحل لمطلقها بنكاح فاسد ولا بنكاح محرم كنكاح المحلل, فإن النهي يقتضي الفساد, وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فلا بد أن يعقد عليها ولا بد أن يطأها, خلافا لسعيد بن مسيب رحمة الله تعالى عليه. قال لقوله تعالى,
قال رحمه الله لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
حتى تنكح يعني حتى يطأها غيره. ودليل اشتراط الوطئ وإن كان النكاح مشترك بين العقد والوطئ دليل حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي, ثم إني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معهم مثل هدبة الثوب, فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها أرادته ليحلها بمجرد العقد لرفاعة, فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا بد من الوطء والإيلاج, وفي الإنزال خلاف هل العسيلة مجرد الإيلاج أو لا بد منه, والصواب أنه لا يشترط. قال لقوله تعالى وهذه المسألة ستأتي مبسوطة في باب الرجعة في كتاب الطلاق. قال فإن طلقها فلا تحل. نعم.
نكاح صحيح
كما كنا, أخرج بالصحيح الفاسد النكاح الفاسد لو نكح لو عقد عليها بلا ولي وطئها لا تحل لزوجها الأول لأنه نكاح فاسد، يصحح العقد ثم يطأها بعد تصحيحه. ومن باب أولى لا تحل بزنا، لو زنى بها أحد بعد الطلاق لا تحل لزوجها الأول، ولا تحل له أيضا بنكاح محرم كنكاح المتعة أو نكاح التحليل أو نكاح الشغار، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الشروط في النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
هذا المانع السابع، مانع الإحرام، فتحرم المحرمة حتى تحل، يحرم العقد عليها ويحرم وطؤها، وهذه من محظورات الإحرام، محظوران من محظورات الإحرام، وتقدمت هذه المسألة في كتاب المناسك في باب محظورات الإحرام. وهذا المانع حكي إجماعا وفيه خلاف عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجوز نكاح المحرم لحديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والصواب قول جماهير الفقهاء لهذا الحديث الذي ذكره المصنف، حديث عثمان رضي الله عنه رواه الجماعة إلا البخاري، قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو ولا ينكح، لا يزوج، فليس له أن يباشر النكاح، وليس للولي أن يزوجه، ولا للمرأة أن تقبل، وهذا النهي يقتضي الفساد، ولو فعل فإن العقد لا يصح، يكون فاسدا ويلزم بتصحيحه، سواء علم أنه محرم أو جهل أنه محرم. فبعض الناس يظن أنه تحلل وهو لم يتحلل بعد، فنكاحه فاسد لا بد من تصحيحه. قال لقوله عليه السلام، نعم،
قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، ولم يذكر الترمذي الخطبة.
الخطبة أهون، لكن لا يفعلها المحرم، يشتغل به بنسكه. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فيجاب عنه بأنه أراد أنه نكح ميمونة في الحرم أو في شهر حرام، وسبب هذا أن النهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. وأيضا أبو رافع الذي كان واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة ذكر أنه تزوجها وهو حلال، وميمونة نفسها رضي الله عنها ذكرت أنه تزوجها وهو حلال، وحديثها في مسلم وحديث أبي رافع عند الترمذي وحسنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة.
هذا بإجماع العلماء، ولا ينكح كافر سواء كان حرا أو عبدا، لا يعقد على مسلمة، وإذا حكم بكفره تحقق فيه هذا الحكم. ومن هنا إذا حكم بكفر تارك الصلاة فإنه لا يجوز للولي امرأة أن يعقد له على بنته أو على أخته أو على موليته. ولا ينكح كافر مسلمة، لأن النكاح فيه سيادة، فالزوج سيد وألف يا سيدها لدى الباب، وقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وقال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا، فلا يجعل الكافر سبيل على مسلمة. هذا من جلة الأدلة العامة. والدليل الخاص قال لقوله تعالى،
قال رحمه الله لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا،
وكذا قوله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا كما قلنا بإجماع المسلمين. وذكر هذه المسألة استطرادا، فالمحرمات من النساء البحث فيهن، لكن تحرم المسلمة أيضا على الكافر، سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو أو مشركا أو ملحدا أو مرتدا، كما قلنا في تارك الصلاة، ومن ارتد بغير ذلك فمثلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرا.
هذا المانع الثامن، مانع الكفر، فيحرم على المسلم ولو كان عبدا أن يتزوج الكافرة، والمقصود بالكافرة هنا المشركة أو المجوسية أو المرتدة، هذا باتفاق العلماء كما ذكر ابن رشد وغيره رحمة الله عليه. فلا يجوز لمسلم أن ينكح كافرة مرتدة أو وثنية أو مجوسية أو من نساء الدروز أو نساء النصيرية كما نص عليه في الكشاف، فإنهم في حكم المشركات. وذكر الشارع رحمه الله الدليل فقال:
قال لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا حرة كتابية أبواها كتابيان.
إلا، هذا حرف استثناء، الحرة الكتابية يجوز للمسلم أن يعقد عليها وأن يطأها، فأخرج بالحرة الأمة وسيأتي بحثها، وأخرج بالكتابية غير الكتابية، وهذا قول أكثر أهل العلم، بل حكي إجماعا، قال الموفق رحمه الله: بلا خلاف، وإن كان روي خلاف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والدليل آية المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والشاهد في قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وشرط الجواز نكاح الكتابية أن تكون محصنة، والمحصنة هي الحرة العفيفة. الإحصان في القرآن يأتي بمعنى العفاف كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الزواج كما في قول عز وجل: والمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم كما تقدم في المحرمات، ويأتي بمعنى العفاف. فالمحصنة الكتابية العفيفة لقوله عز وجل في آخر الآية: ولا متخذات أخدان، فالتي تتخذ الأخدان وعرفت بالفجور فإنه لا يجوز نكاحها ولو كانت كتابية. وأكثر أهل العلم على أنه يكره، يجوز لكنه يكره، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عنه، وتشتد الكراهة في زماننا هذا. قد نبه شيخنا حفظه الله في الدرس في هذه المسألة على أنه يحتاط في هذه المسألة في مثل هذه الأزمة، لأن الأحوال تغيرت، والكتابيون تسلطوا على المسلمين، ومن عرف مسائل المسلمين الذين يعيشون هناك قد يميل إلى التحريم. فكثير من الأسئلة التي تأتي خاصة عند حصول الشقاق بين الزوجين والتفريق بينهما يترتب على هذا مفاسد كبيرة في حق الأولاد، وهذه ظلمات يركب بعضها بعض: الهجرة واستيطان بلاد الكفر والرضا بقوانينهم والعزوف عن بلاد الإسلام، ثم يتزوج مخادعا ليحصل على جنسية الدولة الكافرة، وفي حكم التجنس بجنسية الدولة الكافرة كلام لأهل العلم، وفيه قرار من المجمع الفقهي بالتحريم والمنع، وقد يكون يصل بالإنسان عياذ بالله إلى الردة. ثم إذا حصل نكاح بقصد الزوجية والإبقاء يترتب عليه هذه المفاسد. ففي القديم الكتابية تكون ذمية تحت سلطان المسلمين والحكم للإسلام، ويغلب على الحال أن تسلم، والأولاد إذا رزق بأولاد منها كانوا تحت يده. وأما اليوم فاختلف الحال، فينبغي للمؤمن أن يحتاط وأن يدرأ المفاسد التي قد تترتب على هذا النكاح. فإذا منع من نكاح الأمة الكتابية لئلا يسترق الولد وأن يكون أولاده تحت كافرة، فكيف بمثل هذه الأوضاع التي ابتلي بها المسلمون هناك أو من يهاجر إليهم؟ وفي المسلمات غنية، ولذا نص الفقهاء إلى أنه يستغني حتى عن ذبائحهم مع حله، إذا وجدت ذبائح المسلمين استغنى بها. لذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن آنية الكفار قال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فالحاجة إليهم لا بد أن تقدر بقدرها، وألا يتوسع الناس في هذا الأمر. فالحرة الكتابية على أصل أنها مباحة، لكن بالقيود التي تقدمت. الشارح هنا شرط شرطا فيها أن يكون أبواها كتابيا، لا إن تنصرت، أو كان أحد أبويها كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا أو مشركا أو مرتدا، فإنه لا يجوز، لأن إطلاق الآية يشير إلى هذا. قال: من الذين أوتوا الكتاب، فالجميع أوتوا الكتاب. والفقهاء يقولون إذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر، فالمتولد من مباح ومحرم يقدم التحريم، كالمولود بين حصان وبين حمار وفرس يقدم التحريم في الأكل، وكذلك كما معنا هنا. وفي رواية وهو مذهب الحنفية لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين، وهو ينسب لمالك وللجمهور الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ومن قبله الموفق رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وأن الاعتبار يكون بنفسها لا بنسبها ما دامت تنتسب إلى أهل الكتاب، ما دامت تنتسب إلى أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم، وأما من كان على يتدين بما سبقها بدين الصابئة أو السامرة أو ينتسب لدين إبراهيم عليه السلام فليس من أهل الكتاب، ولا تحل نساؤهم لظاهر الآية، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة.
في قوله في التي قبلها: إلا حرة كتابية، أخرج الأمة الكتابية، وسيأتي بحثها في هذه المسألة. شرع رحمه الله في المانع التاسع والأخير: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. لا ينكح الأمة المسلمة، يعني لا يعقد عليها عقد نكاح. الأمة المسلمة توطى بملك اليمين، لكن ليس له أن ينكحها إلا بثلاثة شروط: ليس للحر المسلم، أخرج بالحر العبد. وينبغي أن نتعامل مع النص الفقهي مع كل كلمة، بل مع كل حرف، فأحيانا الحروف تدل على فقه وتشير إلى خلاف كما في لو حتى، وتشير إلى تفريع كما في الفاء، وقد يكون فيها قيود. فمن أراد أن يضبط الفقه يأخذ كل جملة ويعرف دليلها، دليل منطوقها وما تشير إليه من مفهوم، سواء من مفهوم حكم أو من مفهوم خلاف، ودليلها في حال المنطوق ودليلها في حال المفهوم، والخلاف هل هو خلاف في المذهب أو خلاف خارج المذهب، إذا أراد أن يترقى. لكن في ابتداء الطلب لا بد أن يعرف كل مسألة، ما هو منطوقها وما هو مفهومها وما الذي تشير إليه وما هو دليلها. ولا يوجد مسألة في النص الفقهي بلا دليل، هذا يستحيل، لأنهم علماء يخافون الله عز وجل، قد لا يكون نصا لكن لا بد من دليل، إما من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو أثر عن صاحب أو مصلحة مرسلة أو استحسان أو قبل ذلك إجماع، فكل مسألة لابد أن يعرفها وأن يعرف دليلها وأن يعرف ماذا تشير إليه. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، أخرج بالحر العبد والمكاتب والمبعض، فله أن ينكح وأن يعقد على أمة مسلمة، له أن يعقد على الأمة المسلمة. وكذلك المسلم أخرج به الكافر، فليس له أن يعقد على مسلمة سواء كانت حرة أو أمة كما تقدم، ولا ينكح كافر مسلمة حرة أو أمة. أخرج بالأمة الحرة فله أن يعقد على الحرة المسلمة المسلم، وأخرج بالمسلمة غير المسلمة. فأما الوثنية فلا يجوز نكاحها ولو كانت حرة، وأما الكتابية فقيل لا تحل له أن ينكح الأمة الكتابية ولو اجتمعت له الشروط. ونؤجل هذه المسألة حتى نعرف شروط نكاح الأمة المسلمة. نكاح الأمة المسلمة لا يجوز إلا لضرورة، لأنه إذا عقد عليها فأولاده منها أرقى لسيدها، فيعرض أولاده للرق، فيحرم عليه أن يعقد على أمة مسلمة لهذه العلة، والدليل سيأتي. لكن إذا ما وجد طول الحرة أو خشي على نفسه العنت أو الزنا جاز له أن ينكح الأمة المسلمة بهذين الشرطين. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. فيجوز للعبد ولو كان مبعضا أو مكاتبا، ولو كان تحته حرة باتفاق أهل العلم. أما الحر المسلم فلا يجوز له إلا بشرطين، لا يجوز له نكاح الأمة المسلمة إلا بشرطين. قال: إلا،
قال رحمه الله: إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة.
لحاجة المتعة، لحاجة الوطء أو لحاجة الخدمة، والصبر عنها أولى، لأن الله عز وجل قال: وأن تصبروا خير لكم. قال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، هذا الشرط الأول، لا يستطيع طول الحرة، ليس عنده مهر للحرة، أو كان ماله غائبا، فإن له أن وعنده ما ينكح به أمة جاز له إذا خشي العنت. قال: إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. نعم، قال: لكونه،
قال رحمه الله: لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع،
هذه حاجة الخدمة. نعم،
ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها.
فوجودها كعدمها، ولو كان تحته حرة صغيرة فإنها لا توطأ، الصغيرة المقصود هنا التي لا توطأ، فهي لا تزيل عنه العنت. أو كانت كبيرة لكن غائبة، أو كبيرة ولكنها مريضة، فيجوز له على هذا الأصل لانطباق الوصف عليه من جهة خوف العنت. هذا هو الشرط الأول، فإذا وجد الشرطان حل نكاحها بالإجماع. ثم أشار إلى الشرط الثاني فقال:
قال رحمه الله: ويعجز عن طول أي مهر حرة وثمن أمة.
أو ثمن أمة، الصواب أو، يعجز عن مهر حرة لقوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فشرط في نكاح الأمة أن تكون مؤمنة، فصارت الشروط ثلاثة: أن تكون الأمة مؤمنة، وأن يخشى العنت، وأن لا يجد طول الحرة. هذا قول أكثر أهل العلم، جوز أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل الرأي نكاح الأمة الكتابية، نكاح الأمة الكتابية، لأنهم لا يقولون بدليل الخطاب بالمفهوم. قالوا كما يجوز أن ينكح الحرة الكتابية فله أيضا أن ينكح الأمة الكتابية، وللجماهير قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، ولأنه يؤول إلى إرقاق ولده لكافر، يؤول إلى إرقاق ولده لكافر إذا كانت الأمة كتابية وسيدها كافر، أو هي كافرة وأولادها تحتها، فهذا قد يؤثر على الولد. ولهذا المعنى لا تقر أمة مسلمة تحت كافر، تحت ملك كافر، لا يملكها الكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بل يلزم بإزالة ملكه عنها إما ببيع أو هبة أو نحو ذلك. أبو حنيفة رحمه الله قال كما حلت بملك اليمين وحل حرائر الكتابيات يحل نكاح الأمة الكتابية كذلك، وهو كما قلنا ممن لا يقول بالمفهوم. والقول بالمفهوم تارة يجمعون عليه أنه لا مفهوم للخطاب، كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وكقوله عز وجل ويقتلون النبيين بغير حق، فلا يجوز قتل النبي مطلقا ولو كان يدعي أن في قتله حق له. وتارة يكون في المفهوم خلاف، كما في قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يشترط الحجر، كما هو خلاف بين الجماهير وأهل الظاهر، وكما في قول عز وجل في الغنم السائمة زكاه، لفظ السائمة هل له مفهوم أو ليس له مفهوم، هذه مسائل مطروقة في الأصول. فالجمهور كما قلنا لا يجوز نكاح الأمة إلا أن تكون مسلمة وأن يخشى العنت وأن لا يجد طول الحرة، ولو كانت الحرة كتابية، فلو وجد طول حرة كتابية حرم عليه أن ينكح الأمة. وإن وجبت نفقته على أحد واستطاع أن ينكحه كوجوب نفقته على ولده، يجب على ولده أن يعفه بحرة ولا يلجئ والده إلى أن ينكح أمه، لكن إن وجد من يقرضه لم يلزمه قبول القرض لينكح حرة، أو رضيت الحرة بتأجيل صداقها لم يلزمه. والقول في خوف العنت وفي فقد طول الحرة قوله يصدق، إذا قال لا أستطيع يمكن من نكاح الأمه، وإذا نكحها له أن يشترط حرية الولد له، لأنه شرط صحيح لا يعارض شيئا في كتاب الله عز وجل، وإنما يبطل من الشروط ما عارض حكم الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وأما هذا الشروط ففيه مصلحة له وللولد، والمسلمون على شروطهم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم إن أحق ما استحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. قال ويعجز عن طول أي مهر حرة أو ثمن أمة، لأنه إذا استطاع أن يشتري الأمة ووطئها بملك اليمين فأولادها أحرار لأنهم تبع له لسيده، فشراء الأمة يندفع به إرقاق الولد، وإن كان هذا القيد ليس في الآية ولذا وقع فيه خلاف. نعم. قال
رحمه الله لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية. نعم. واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر، وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى.
نعم. هذا فيه وجهان في المذهب، اختاره جمع كثير، وقال المرداوي في التنقيح المشبع على ألفاظ المقنع الذي هو أصل زاد المستقنع، قال هو الأظهر، لكنه في الذكر قدم أنه لا يشترط، فاشتراطه لعدم الخوف معه، فهو لا يخشى العنت وهو يستطيع أن يشتري أمه ويطأ. وعدم اشتراطه وجهه أنه ليس مذكوراً في الآية، فظاهر الآية أنه لا يشترط. قال وقدم يعني في الذكر المرداوي أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى، تبعه ابن النجار رحمه الله في المنتهى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ينكح عبد سيدته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه.
نعم، انتهت الموانع التسعة، وأشرنا في المجلس الماضي إلى مانع عاشر يذكره المالكية، مانع المرض، واختلفوا هل هو يمنع الجواز أو يمنع الصحة، وتفريعه على هبة المريض أو على بيعه فيه ضعف، لأنه لا يمكن هنا معرفة ما يجوز من الثلث وما لا يجوز، فلذلك الصواب أنه لا يكون مانعا. ثم بقية هذا الباب تفريع على ما قد يكون محرما وما قد لا يحرم. فمن ذلك قوله في مانع الرق: لا ينكح عبد سيدته إلى أن تعتقه، لها أن تعتق العبد ثم يتزوجها. وأما أن يعقد عليها فهذا بإجماع العلماء، ليس هناك نص إلا الإجماع. قالوا: لتناقض أحكام النكاح والملك في النفقة والقيامة والقوامة والأمر والنهي، فهي سيدة ثم جعلت نفسها في أسر له، فمن السيد والمسود في هذه الحالة؟ ولأنها تستطيع أن تعتقه وأن تتزوجه، إذا تعلق قلبها به أعتقته ونكحته، أما أن تنكحه وهو عبد فلا يجوز. نعم، ولو كانت لا تملك إلا بعضه، ولو كان مبعضا أو مكاتبا حتى يصير حرا، بخلاف عبد غيرها فلها أن تنكحه. قال: ولا ينكح عبد سيدته، لكن له أن ينكح غيرها، ولغيرها أن تنكح عبد غيرها، وسيأتي. والكفاءة كما تقدم هي شرط في اللزوم لا في الصحة. نعم. قال ابن المنذر
أجمع أهل العلم عليه.
نعم.
قال رحمه الله: ولا ينكح سيد أمته.
لا ينكحها يعني لا يعقد عليها عقد نكاح، له أن يطأها بملك اليمين لكن لا يتزوجها، لا يتزوج أمته ولا مكاتبته. لماذا؟
قال: لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه.
فعقد النكاح أضعف من عقد من الملك، فالملك يملك به المنفعة والاستمتاع وأما عقد النكاح لا يملك به إلا الاستمتاع، لا يملك رقبتها. ولذا لو وطئت بشبهة واستحقت مهرا فإنه لها، ولذلك تقدم معنا في أول كتاب: والمعقود عليه الاستمتاع، ما عقد على رقبتها ولا على خدمتها، ومنافعها لها، منافعها لها لا ليست لزوجها، بخلاف الأمة فمالها لسيدها ورقبتها لسيدها وبضعها لسيدها، فلا يعقد عليها عقد نكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد نكاح صفية أعتقها وجعل عتقها صداقها، والنكاح يتبعه نفقة وقسم، ولا يبيح سوى الاستمتاع. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وللحر نكاح أمة أبيه.
وللحر نكاح أمة أبيه، له أن ينكح أمة أبيه بالشروط المتقدمة: أن تكون مسلمة، وأن يعجز عن طول الحرة، وأن يخشى العنت. له ولسائر القرابة كذلك، له أن ينكح أمة أخيه وأمة أمه كالأجنبي. نعم، لماذا؟
لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك.
نعم، أورد هذه المسألة ليشير التي بعدها، فعكسها لا يصح. قال:
قال دون نكاح أمة ابنه.
دون نكاح أمة ابنه، يعني لا يعقد عقد النكاح على أمة ابنه، له أن يطأها بملك اليمين إن لم يكن وطئها ابنه، لكن لا يعقد عليها عقد نكاح، لأنه يملك أن يتملكها، لأن الابن وما ملك لأبيه، فيمكنه أن يطأها بملك اليمين فلا يعقد عليها عقد نكاح. قال دون نكاح أمة ابنه، يعني من النسب، وأما أمة ابنه من الرضاع فله أن يعقد عليها، كذلك في حكمها أمة بنته، وهذا قول جمهور الفقهاء، وأهل العراق يقول له ذلك، له أن يعقد على أمة ابنه، لقوله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلك، ولقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. والحنفية كما تقدم لا يشترطون الإيمان في الأمة، ولا يشترطون خوف العنت، يشترطون ألا يجتمع معها حرة، ألا يكون تحته حرة، ويجمع بين حرة وأمة، كما لا يجوز الجمع بين الأختين. فهنا قالوا يجوز أيضا أن يعقد على أمة ابنه، هنا قال فلا يصح. قال
رحمه الله فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم
في الهبة والعطية. نعم.
قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها،
لأن لها أيضا لها في عبد ولدها نوع تملك، فهي في حكم المالكة له، لكن عبد ولدها له أن ينكح حرة أو أمة، لكن لا ينكح أم سيده. لماذا؟
قال لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح.
انفسخ النكاح لأن الملك والنكاح لا يجتمعان، هذا أصل عند الفقهاء، وصوب بعضهم الجواز لأنها أجنبية عنه، عن عبد ولدها، وأولادها أحرار تبعا لها، وهذا قواه الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه،
لأنه قال وللحر، الشارح هنا يعبر عن مفهوم عبارة المتن، فالمتن يقول وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، إذا للعبد نكاح أمة ولو لابنه، ويستوي مع العبد أيضا المدبر والمكاتب والمبعض. لماذا له أن ينكح أمة ابنه؟ ابنه حر وهو عبد، له أن ينكح أمة ابنه لأنه لا يملك، بخلاف الحر فإنه يتملك من مال ولده، أما العبد فهو وما ملك لسيده، من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فهو مملوك في الحال. نعم.
قال وللأمة نكاح عبد ولو لابنها.
نعم، بخلاف الحرة كما تقدم، وللحرة نكاح عبد ولو خطبها وأرادها حر عنده ما يقدمه لها من مهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبه، أي مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولده، أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضهم، فسخ نكاحهما.
هذا مفرع على ما تقدم، أن النكاح والملك لا يجتمعان، إذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، أو ملكه وهب له، أو ورثه بإرث أو غيره كهبة، انفسخ النكاح، لأن الملك أقوى بلا خلاف. أو ملك ولده الحر، هذا
مفرع على قوله قبل دون أمة ابنه فلا يصح هنا. أو ملك ولده الحر أو ملك مكاتبه أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه انفسخ على الأصل لأن ملك الولد له فيه شبهة. نعم فلا يجوز الاستدامة كما لا يجوز الابتداء، تارة يمنع في الاستدامة ما يمنع في الابتداء كنكاح المشركة، لا يجوز ابتداء ولا يجوز استدامة. لو أسلم وتحته مشركة فإنها لا تحل له، تحرم عليه، وهذه مثلها. وتارة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، هذه من القواعد التي قد يتغير الترجيح فيها باختلاف الفروع. كالطيب للمحرم يجوز استدامة لكنه على الصحيح من قوله لا يجوز في الابتداء، لا يجوز له أن يتطيب لكن له أن يحمل طيبا تطيبه قبل إحرامه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهنا لا يجوز استدامة النكاح مع ملك أحد الزوجين الآخر ابتداء ولا استدامة، فينفسخ النكاح بحصول هذا التملك. نعم.
قال رحمه الله: وانفسخ نكاحهما ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق.
هذا فسخ وليس بطلاق، فلو حصل عتق ثم تزوجها بعد لم ينقص عدد الطلاق بهذا الفسخ، فإن كان طلق واحدة من قبل فبقيت له اثنتان، إن لم يكن طلق من قبل فبقيت له الثلاث. نعم.
قال: ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين.
الصواب والمحرمة، هذا ضابط في باب في النكاح. من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين إلا الأمة الكتابية، هذا يسمى ضابط يتفرع عليه مسائل. من حرم وطؤها سواء كان التحريم مؤقتا أو مؤبدا، إذا حرم وطؤها بالعقد بعقد النكاح حرم وطؤها بملك اليمين سواء كان التحريم مؤبدا أو مؤقتا، كالأم والبنت والأخت يحرم وطؤها تحريما مؤبدا، هذا في محرمات بالنسب. وكذا في المحرمات بالرضاع، بنته من الرضاع تحرم تحريما مؤبدا، يحرم أن يعقد عليها ولو ملكها ملك يمين، يحرم عليها أيضا أن يطأها بملك اليمين. وكذلك المحرمات بالمصاهرة، زوجة أبيه يحرم عليه أن يعقد عليها ويحرم عليه أن يطأها أيضا بملك اليمين، وحليلة ابنه وأم زوجته وبنت زوجته المدخول بها. إذا من حرم وطؤها بعقد في المحرمات التي سبقت حرم وطؤها أيضا بملك اليمين لو ملكها، لو ملكها. قال: كالمعتدة. المعتدة هذا مثال على المحرمة تحريما مؤقتا، يحرم أن يعقد على المعتدة، لو ملك المعتدة يحرم أن يطأها حتى تنقضي عدتها، يحرم أن يطأها بملك اليمين. كذلك المحرمة، المحرمة لا المحرمة، المحرمة كالربيبة كما قلنا وحليلة الأب. ولأن المحرمة لو قلنا المحرمة لا يطأها لا يعقد عليها حال الإحرام، والوطء كذلك لا يجوز في حال الإحرام، لكن الإحرام لا يمنع ملك اليمين، لا يمنع أن يتملك وهو محرم. والمحرمة والزانية لا يجوز له أن يعقد على زانية، لو ملك الزانية ملك أمة زانية يحرم أن يطأها أيضا حتى تتوب وتنقضي عدتها كما تقدم. والمطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا يحرم العقد عليها، كذلك لو ملكها وهي مطلقة ثلاثا يحرم أن يطأها حتى تنقضي عدتها، حتى يطأها زوج غيره. تحرم عليه حتى يطأها غيره. والمطلقة ثلاثا يعني على مطلقها، على مطلقها. وأما غيره فله أن ينكحها. المطلقة ثلاثا تحرم على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره. كذلك لو ملكها وقد طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا ثم استرقت ثم ملكه، لا يطأها بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح يعقد عليها ولو وطئها الثاني بملك اليمين. كذلك المشركة لا يباح العقد عليها ولا يباح وطؤها بملك اليمين، لأن الله عز وجل إنما أباح الإيمان من الكتابيات، وفيها خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. يعني الأمة المشركة، الأمة الكتابية تباح بملك اليمين ولا يباح العقد عليها كما تقدم ذكره، وفيه الخلاف الذي تقدم عن الحنفية رحمه الله. قال: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين. هذا هو الضابط.
قال رحمه الله: لأن النكاح إذا حرم لكونه،
من حرم وطؤها بعقد، كذلك من حرم وطؤها بعقد بسبب الجمع، كما يحرم أن يجمع بين الأختين بعقد، يحرم أن يجمع بين الأختين بين الأمتين في الوطأ، بين الأختين الأمتين في الوطأ، لكن له أن يجمعهما في الملك، في الملك غير الوطأ. وهذا فيه الخلاف الذي تقدم وذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال: لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى، إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وفي قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأمة الكتابية يحرم وطؤها بالعقد على قول الجمهور، لكن لا يحرم وطؤها بملك اليمين، فهي مستثناة من الضابط. غيرها من المحرمات يحرم وطؤها بالعقد ويحرم وطؤها بملك اليمين. الأمة الكتابية يحرم وطؤها بالعقد على الراجح، لكن لا يحرم وطؤها بملك اليمين. طيب، ماذا عن الأمة المشركة؟ الأمة المشركة يحرم وطؤها بالعقد ويحرم وطؤها أيضا بملك اليمين، في قول جماهير أهل العلم أن الأمة المشركة لا توطأ ولو استرقت، تسترق وتملك لكن للخدمة لا للوطأ، لأنها مشركة. وقد قال الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. واللفظ محل بأل الفاء المفيدة للعموم، سواء كانت أمة أو حرة. واختار روية، وهذه من مسائل الإجماع التي لا يكاد يحكى فيها الخلاف، لكن خالف طاووس رحمه الله، وشيخ الإسلام تبنى هذا القول وقوى أن الأمة المشركة يجوز أن توطأ بملك اليمين لعموم قوله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم. وقال في سبي أوطاس: وفيهم مشركات لا تنكح حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تضع، وهم عبدة أوثان. ونكح الصحابة رضي الله عنهم من سبايا فارس، وهن من المجوس، وهن أشد من المشركات. هكذا استدل الجماهير يجيبون عن هذا بأنهم الصحابة رضي الله عنهم ملكوهن، لكن لم ينكحوهن إلا بعد أن أسلم، فمن وقع في السبي منهن أسلمت ثم نكحوهن بعد الإسلام. هكذا يعني تقرر هذا الحكم عندهم، وهو باتفاق الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. وهذه من المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة شيخ الإسلام وانتصر لقوله. أما أن تسلم فلا إشكال، وإذا أسلمت إما أن تعتق كجويرية رضي الله عنها وأرضاها، فإنها استعانت بالنبي برسول الله صلى الله عليه وسلم على مكاتبتها فأدى عنها، قال إن شئت أديت عنك وتزوجتك، فأدى عنها وصارت حرة وتزوجها. فالجماهير حملوا فعل الصحابة على هذا، أنهن أسلمن أو أعتقوهن ثم نكحوهن، أما أن ينكحوهن وهن مشركات وفيهن ما ورد من آيات، يعني الخلاف بين آية المائدة وآية البقرة ولا تنكحوا المشركات، هذه آية البقرة عامة في المشركة ألامة والحرة، وآية المائدة صحيح أنها من آخر ما نزل، ويسألونك ماذا أحل لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا في الحرائر، لكن في الإماء في آية النساء إلا أو ما ملكت أيمانكم. فهل يبقى عموم آية البقرة على عمومه؟ هذا هو الذي ذهب عليه أكثر أهل العلم. طبعا هذه المسألة غير موجودة في زماننا، لكن لا يمنع هذا من بحثها وتأصيلها والتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فهي نصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نبهنا أكثر من مرة على خطأ من حذف هذه المسائل من كتب الفقه. فطالب العلم يبقى يتفقه على أصول العلماء المتقدمين، هذا أنفع له وأرسخ له في علمه وأمكن من العبارات المسبوكة التي تداولها العلماء. التفقه على الكتب المعاصرين هذا يقتل العلم في ذهن الطالب، فكثير منهم لا يتنبهون إلى هذه المصطلحات التي قد يكون بينها فروق لا يفطن أو لا يتفطن لها، كالتفريق بين الصحة والجواز أو بعض القيود التي في بعض عباراتهم رحمة الله تعالى عليهم. نعم،
كيف يجاب أو ما ملكت أيمان العموم كيف يجاب؟
بآية البقرة ولا تنكح المشركات، فيجاب عن عموم قوله عز وجل، تعارض هنا عموماً أو ما ملكت أيمانكم، فيحمل على إيماء أهل الكتاب، لأن المشركة كما لا يجوز نكاحها بعقد فلا يجوز وطؤها أيضاً بملك يمين لأنها مشركة.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل.
هذا ضابط آخر، وهو قول أكثر أهل العلم أن من جمع بين محللة، هذه فروع تتعلق بالباب، المحرمات انتهينا، لكن ماذا يترتب عليه؟ أحيانا يجمع بين ما يجوز له نكاحه وما يصح وما لا يصح، جمع بين محرمة وحلال، وجمع بين معتدة وغير معتدة، فهل يبطل النكاحان كما قلنا في الجمع بين أختين، لو عقد بين مع الأختين في عقد واحد بطل النكاحان، أو يبطل فيما لا يحل ويجوز ويصح فيما يحل؟ هذه من مسائل تفريق الصفقة عند الفقهاء، فهل يصح فيما يجوز ولا يصح في غيره؟ هذا قول أكثر أهل العلم، والشافعية يخالفون في هذا في وجه عندهم، قالوا لا يصح فيهما كما لو جمع بين أختين، والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله كما تقدم. وتفريق الصفقة يعود إلى قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هذا أصل، لكن قد إذا أمكن التفريق فإنه يفرق. هذا يكون في النكاح ويكون في البيوعات، لو اشترى خمرا وتمرا بمال واحد لا في صفقتين، ففي صفقتين لا إشكال، لكن في صفقة واحدة هل يصح البيع في التمر ويبطل فقط في الخمر أو يبطل فيهما؟ كثير يمر معك في كتب الفقه فيه قول تفريق الصفقة وهكذا. ومن جمع بين محللة ومحرمة، يعني عليه، كما لو عقد على أخته وأجنبية في عقد واحد، أما في عقدين فلا إشكال، أما في عقد واحد صح في من تحل وبطل في من تحرم. بطل يعني لا ترتب عليه أي حكم. بعض لو أراد أن يعبر عن هذه المسألة كما قلنا من المعاصين قد يقول لا يجوز في من لا يحل. وفرق بين نفي الجواز والتعبير بالبطلان كما مر معنا في الدرس الماضي في الجمع بين الأختين، لو جمع بينهما في عقد واحد بطل النكاح، وإن جهل السابق فسخ. هناك عبر بالبطلان وهنا قال الفسخ. لماذا؟ لأنه سيترتب على هذا العقد، لأن هناك أحد العقدين صح لكن نجهله وسيترتب عليه مهر المثل أو نصف المهر أو المسمى لو وقع وط أو لم يقع وط. فهنا قال وبطل في من تحرم، ثم فرع عليه فقال
قال رحمه الله وبطل في من تحرم فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم،
الأيم التي لا زوج لها، لو عقد على أم وبنتها، عقد على أم وبنتها فما الحكم؟ يبطل النكاح؟ لا، يبطل عقد الأم، يبطل عقد الأم لأنها تحرم بمجرد عقدي على بنتها، وأما البنت فلا تحرم إلا بوطئ الأم بالدخول بها. نعم صح. لماذا صح في الأيم؟ لأنها محل النكاح. نعم
قال رحمه الله ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.
نعم الخنثى الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتميز، أخرج بالمشكل غير المشكل، غير المشكل الذي تبين أمره كأنثى أو كذكر له أن ينكح. وقوله قبل التبين أي جاز صح نكاحه بعد التبين، هذا مذهب الجمهور. الحنفية قالوا يصح ويوقف، ما يحصل جماع ولا وط ولا دخول حتى يتبين، لكن كعقد صح لأنه مكتمل الشروط التي تقدمت. ووجه ما ذكره المصنف عدم التحقق مبيح النكاح لما يترتب عليه من مفسدة، قد يترتب عليه مفسدة مع وجود هذا الإشكال فيه. والله عز وجل أعلم، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم وموجب الفوز برضاه وجنات النعيم، وأن يجعله بركة علينا وعليكم وعلى والدينا وأهلينا وأولادنا ومشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا ومن أحبنا ودعا لنا بضرره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.